الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بمناسبة الزهراء عليه السلام نرجع موضوعنا إلى الأسبوع القادم، ونتحدث بهذه المناسبة فيما يتعلق بالصديق الزهراء عليه السلام. الصديق الزهراء عليه السلام عندما ينظر المرء المسلم أو الباحث بنحو عام حتى من غير المسلمين، يجد العشرات من آيات القرآن والأحاديث الكثيرة نزلت في شأنه، إما بنحو عام أي باعتبارها ضمن أهل البيت عليهم السلام، أو بنحو خاص كان التركيز في الحديث على شخصيتها بالخصوص. ويتعجب المرء بادئ ذي بدء من كثرة الأحاديث التي تدلل على رفعة مكانتها وعظم شأنها. كيف جاءت هذه الأحاديث، وماذا تريد هذه الأحاديث أن توجه المسلمين إليه؟ وكذلك آية القرآن الكريم، في الأحاديث نجد مثلا: فاطمة بضعة مني، هي جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث نجد أن يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه، هذا موجود في البخاري أيضا. في الأحاديث نجد أن الصديقة الزهراء لها مكانة لا تظاهر، ومن تلك المكانة أنها أم أبيها. والمرء أيضا لا بد أن يقف متأملا ما معنى كونها أما لأبيها، وماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يوضحه لنا في كونها أم لأبيها. هذه الأمومة ماذا يقصد منها؟ أما الأحاديث التي جاءت عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في شأنها أيضا فكثيرة، وكلها تشير أيضا إلى نفس ما كان يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث الذي ذكرنا شطرا منها. النبي صلى الله عليه وآله ونحن أيضا نعرف هذه المسألة بعمق. الرسالات السماوية كلها حرفة، التي تقدمت على النبي على رسالة النبي بأجمعها حرفة، وكان التحريف له أنحاء متعددة: تحريف بالزيادة، تحريف بالنقصان، وتحريف لا بزيادة ولا بنقصان، وإنما تحريف بتغيير المعنى عن مصداقه، أي تغيير المفهوم عن ما ينطبق عليه ذلك المفهوم. وأشد وأعظم أنماط التحريف الذي يوجب الضلالة هو النمط الأخير من التحريف، التحريف تلك الآية أو الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله عن مدلولها حتى لا تنطبق على ما يراد أن تنطبق عليه. هذا أعظم وأشد أنماط التحريف، وهو الذي أيضا ابتليت به الرسالات السماوية السابقة. شوفوا الآن رسالة عيسى عليه السلام كان يؤكد، والقرآن ذكر لنا هذه المفردة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. عندما نرجع إلى بعض الأناجيل في عصرنا نجد هالبشارة ما زالت على معناها، يعني ما تغيرت، موجودة. النبي بشر والنبي جاء. لماذا لا يؤمن المسيحيون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الأساس هو التحريف، يعني المسألة ترجع إلى التحريف، لأنهم حرقوا المسألة، هم ما غيروا كل الأناجيل، قد يكون غيروا بعض الأناجيل لكن موجود في الإنجيل إلى يومنا هذا البشارة بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. لكن هل يتبع المسيحيون النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أن عيسى عليه السلام أكد على أن الرسالة الخاتمة، الرسالة التي تنتشر البشرية جمعاء وتوصلها إلى الله وتحقق لها السعادة في الدارين في عالم الدنيا والآخرة، هي الرسالة الإسلامية؟ الآن المسيحيون المفروض بأجمعهم يتبعون عيسى، لكن هذا اتباع لعيسى سبب يرجع إلى التحريف. قالوا لا، هذا مو المراد به هو هذا المصداق، لا، المراد به غيره. نأتي بمثال آخر من التحريف. النبي صلى الله عليه وآله في حياته وضع لنا بعض النماذج حتى لا تنطلي علينا بعض الانطلاءات التي يقوم بها الناس الذين لهم أغراض وأهداف تتعارض مع الإسلام. أكد النبي صلى الله عليه وآله في ضمن إعطائه بعض الخصائص لبعض أصحابه، يعني بعض أصحاب النبي من الخيرين أعطاهم بعض الخصائص. خزيمة مثلا قال هذا شهادته عن شهادته، ولقب بالشهادة. سلمان قال هذا سلمان منا أهل البيت. عمار أعطاه ميزة، قال عمار تقتله الفئة الباغية. أبو ذر مثلا قال هذا صادق اللهجة، لا أريد أن أستقصي لكن أريد أعطي مثالا للتحريف. قال عمار تقتله الفئة الباغية، يعني الفئة الضالة، الفئة التي تحارب الحق، تكيد للإسلام، تريد أن تهدم أسس هذه الشريعة. بعد في أوضح من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الإمام أمير المؤمنين في حرب صفين ومعه عمار، وقاتل عمار إلى جنب إمامنا أمير المؤمنين فقتل عمار، وقتله طبعا معسكر معاوية وأهل الشام، انطرب المعسكر، لأن الحديث كان من الأحاديث المتواترة والمشهورة والواضحة. قالوا إذن هذا معسكر معاوية، أتباع معاوية، هذا لي على ضلالة، لأن النبي يقول من يقتل عمار؟ الفرقة الباغية، الفرقة الضالة التي تحارب الإسلام، وهي حدث اضطراب. معاوية هذا لا تنقصه الخبرة في الدار. قال لهم مو احنا اللي قتلنا عمار، لا، ذا اللي قتله علي بن ابي طالب، لان القتل هنا له معنيان، مره تجي القتل تباشر القتل، مره تصير انت سبب في القتل. علي بن ابي طالب هو الذي اخرجه سبب في قتله، لانه اخرجه فهو الذي قتله، والباغي يصير علي واتباع علي. شو التحريف هذا تسمي؟ ما غير في الحديث، بس حرق الحديث
عن انطباقه على معناه الحقيقي.
طبعا الناس اكثر الناس ما يفقهون العمق المراد للاحاديث، يصعب عليهم ان يعرفوا فقه هذا الحديث ومدلوله. ولا كان يعني مثلا وقف بعض الناس لمعاوية آنذاك قال له اذا على هالمنطق يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قتل حمزة لانه السبب في اخراجه الى احد، كل من قتل مع النبي كان النبي هو السبب فيه، كل من قتل مع الانبياء والرسل ايضا كان سبب، بس منو اللي يتحدث؟ اذا في تضليل اعلامي، في تغيير، في حرف، في تحريف بهذا المعنى ينطلي على كثير من الناس ويبقى هالانطلاق وهالتحريف الى يوم الناس، هذا تتلقاه الاجيال بالتسليم والقبول. ولذلك تشوفون مثلا يجي عندنا مثلا سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر، موجود لوحة هناك على الشماغ لسيد ولسيد القاتل والمقتول، هذا كله تحريف، تحريف لحقائق الشريعة، لأن وين السيد؟ السيد القاتل وصار السيد مقتول، يعني ما في حق ولا باطل، ما تعرف تعقل. وحتى في بعد سيدنا الوحشي اللي قتل سيدنا الحنفي ولما جرى من الحسي هذا، إذن عندنا مسألة التحريف مسألة جد هامة. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقطع دابر الفتنة، النبي وإحنا اللي نقول حتى غير المسلمين يقولون دقيق النظر وهو مؤيد من السماء، ما يمكن للمنهج الإلهي والخطة الربانية التي يريد الحق تبارك وتعالى أن تطبق وأن تنتشر الإنسانية جمعاء وتهديها إلى الله، يأتي المزيفون المحرفون الباغون الضالون ويتغلب على إرادة الحق تبارك وتعالى وعلى إرادة الأنبياء والرسل. ما يمكن هذه الإرادة تغلب، بس في قتال، في إشكالية طويلة، في اختبارات صعبة الخروج منها أيضا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى جهاد ونضال في الذود عن الحق. النبي لذلك نشوف الله تبارك حتى لا تحرف الرسالة لابد يصير عليها تطبيق دقيق جدا، لأن الله تبارك وتعالى عندما أنزل هذه الرسالات السماوية وكيف كل واحد يقول لا أنا الآن هذا هو المراد من القرآن وذاك يقول هذا هو المراد من القرآن، هذا ما في يعني تحريف كما قلت. ولذلك الآن تحريف الإنجيل هذا المعنى حتى لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له مصادق أخرى فيتغير المعنى. النبي أراد أن يقرن رسالته صلى الله عليه وآله بأهل البيت عليهم السلام حتى يكون التطبيق في نهاية الدقة، ما في انحراف أبدا ولا مني مثل ما نعرفه دقيق. فلاحظ لما يأتي النبي بضعة مني قطعة منه، هذا واضح نعرفه جزء الابن جزء من هديه. كثير من الناس يعجب بالجانب المادي ويتأثر بالجانب المادي، اللي يعجبون بالجانب الحسي يفيدهم هذا بضعة مني جزء من النبي الصديق الزهر، بس لما يضع النقاط على الحروف بنحو أعمق يقول لا، رضا الحق تبارك وتعالى مربوط برضا الصديقة الزهراء عند الاختلاف، فيصل بين الحق والباطل. إذا رأيت اختلاف الموطن اللي ترضى عنه الصديقة الزهراء فهو هذا يمثل رضا الله، يرضى الله برضاه ويغضب بغضبه. هنا النبي صلى الله عليه وآله يعطي البعد المعنوي الأعمق والأكبر، بعد ما تقدر تقول الله
لا الزهراء هي صحيح بنت النبي صلى الله عليه وآله، بس هي يعني امرأة عندها عاطفة وبالتالي قد تشتبه عليها الأمور. لا، يقول لك رضا الله مربوط برضاها، يعني ما في قضية اشتباه بعد. النبي ما ينطق عن الهوى ولا القضية عاطفة، موازين في غاية الدقة. طبعا النبي أكثر من يعني ربط، خلينا نقول ربط بهذه الشخصيات المقدسة التطبيق الدقيق للإسلام. مرة يجي لعلي عليه السلام، علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من أهل البيت إلى الاثني عشر، وهذا موجود في الأحاديث، مو فقط عندنا إحنا، حتى عند العامة موجود في الأحاديث. الأحاديث يعني موجودة عندنا وعندهم، حتى الواحد عند الاختلاف لابد أن يرجع ويشوف المصادر في غاية الوضوح لمن ينظر طبعا باعتدال وموضوعية. أما اللي ما يريد يعرف الحق لا مستعد إنه يقول لك مثل ما قلنا هذا سيد وذا سيد وذا يقتل هذا وذا، وما في مشكلة، وكلهم بأيهم اقتديتم اهتديتم وما في مشكلة هذا. بس احنا إذا رأيت لا، في حق وباطل، في ضلالة، في هدى، في منهاج مستقيم، في صراط واضح، هذه المسألة تتغير. في علي عليه السلام يقول مع الحق، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث ما دار، وين ما يروح علي هذا. إذا تريد تعرف حق، مع أن الحق ما يعرف الأشخاص، بس ليش يشقن النبي؟ الشقن هذا ليس دليل على أن هنا خارج عن المعايير والموازين المادية، ميزان معنوي تغير في غير علي الشخصنة محل إشكال، بس الشخصنة في حق علي لأن ميزان بين الحق والباطل. طيب يجي للحسن والحسين يقول إماما قام أو قعد، مسألة الإمام حتى لو واحد يقول الله اختلف وكذا وصار قتال مثلا بين الحسن ومعاوية، وتالي مثلا صارت القضية السياسية أو الإمرة السياسية بيد معاوية، والإمام الحسن ما صار بيده إدارة سياسية، يقول لا لا لا، هذا حتى لو ولد على الإمام ما صار لأنصار كما في فترة، يعني مثلا الأنبياء موسى أخو نبي، بس السلطة السياسية لفرعون، هل معنى الإدارة السياسية تخلي فرعون على الحق؟ لا، مو مسألة كده، مسألة ترتبط بالله تبارك وتعالى بمعادلات ربانية غاية الدقة كما قلت. وهكذا، ومن أعظم ذلك يقول ترى انتبهوا، إني تارك فيكم استقلالي كتاب الله وعشرتي أهل بيتي لن تضلوا ما أن تمسكتم بهم. طيب هذا كله ما في ضلالة، في اعتصام، في هدى، في خير، في معرفة للحق، هذا ما يكفي عند النبي بعد أكثر من ذلك. يقول أنتم بطبيعتكم، بطبيعة الإنسان هو يخطئ يرتكب خطأ، لكن عنده هداية تغلب حسناته السيئات، كيف يأمن الغوائل لعالم الآخرة؟ يقول لتأمن الغوائل إذا كنت من أتباع أهل البيت، شنو في المسارج أخذك، لأن الشريعة دي شنو أحكام ومفاهيم، أحكام تطبيقية وشرعية ومفاهيم أسس للإنسان يسير على ضوءه. يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. يعني أنت بالرغم من اقترافك لبعض الذنوب لكنك سائر في هذا الصراط السوي والمستقيم، هذا لا يضيق ولا يضر، تأمن غوائل عالم الآخرة، يعني يعطيك حصان النبي صلى الله عليه وآله عن العذاب بجهنم بالنار بسبب الاتباع لهذا المسلك والمنهج الإلهي. الله لو منهج، وهذا المنهج في قدرانه مناهج، الله له سبيل وفي قبال سبيله سبل، الله له صراط وفي قبال صراطه طرق أخرى. طيب على أي صراط أنت تسير؟ تقول والله أنا يلا أخذ مثلا عن أصحاب النبي لأنه سلمهم بأيهم اقتديتم وتديتم. طيب أصحاب النبي يا أحبانا ما يقدرون يوصلون لك لأن أصلا مختلفين، وحتى حدث القتال فيما بينهم والتكفير، بعضهم كفر بعضهم الآخر، وما في عندنا شيء يخلي لك قلنا حصانة. حصانة لمن تعطى؟ لأهل البيت فقط أعطيت اللي يدلون الناس على الحق والخير والهدى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله منذ أول يوم بعث فيه حديث الدار، قال لهم من يوازرني على هذا الأمر؟ على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي إلى آخر يوم، يعني إلى آخر فترة. كان يذكر أذكركم الله بأهل، أذكركم بأهل بيتي خيرا. إحنا لما نسمع هالأحاديث بالخصوص في الأحداث والمناسبات كمناسبة صديق الزهراء، بعض الناس يفكر القضية سهلة وعادية، لا، مسألة فيها ماذا؟ غاية الخطورة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضمن مستقبله الأخروي إلا بالسير على هالصراط. ما في إلا صراط واحد، اهدنا الصراط المستقيم، ما في إلا نموذج واحد، بقية النماذج غير مرتضى من قبل الحق تبارك وتعالى. فانت تسوي مشكلة انك اذا تريد الضمانة، تريد ان تموت وتكون شهيدا، تريد ان تموت ويكون ذنوبك قد غفرت، لابد ان تسلك هالطريق اللي اوضحه لك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقول انا ما يخالف، مرة اسلك منه ومرة منه، ما تقدر، مو بكيفك، اخذ من هنا ومن هنا ايضا ما تقدر. المسألة التي قلت في غاية الخطورة ترتبط بمسألة الإمامة والولاية التي تشكل مرجعية للإسلام السليم الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ما نتعجب عندما نشوف النبي يقول يرضى الله لرضاه، واحد يقول دعوة، يعني مو قضية ترتبط بالعاطفة. وهذه المسألة اللي أريد أنبه عليها، النبي ليش يخاف؟ وحتى الزمان هذا يخاف، الواحد يخاف. فكر اللي يعيش الحياة الطبيعية يخاف، لما واحد حتى لو صالح وعنده ابن صالح مثله او اعظم من الاب في الصلاح، قام هذا الصالح الاول اكد على ابنه الصالح، طبيعة الناس يقولون القضية ترجع الى شنو؟ الى ان هذا ملك عظيم يريد ان يبني ملكا، يريد أن يؤكد على طبيعة البيتوتة له. النبي شلون يتخلص من هالعقلية الموجودة عند كل الناس؟ لا، حتى عندنا احنا هذا تفكير. فكان يواجه إشكالية صعبة، وإلى يومنا هذا احنا نواجه مسألة أن هؤلاء وهم أهل البيت عليهم السلام أكمل الخلق الذين يرتبط بهم التطبيق الدقيق للإسلام، والذين بموالاتهم واتباعهم والاقتداء بهم تصل الى الله. ومسألة اذا نص عليهم قالوا هذا ملك عظيم، وهو جاي الان يبني النبي صلى الله عليه واله كما يبني غيره من السياسيين، شلون يتخلص؟ لذلك النبي كان يعني عنده خشية، خوف من التأثير على كل الرسالة. بس الله قال والله يعصمك من النار، بعد ما في لا راح الناس البشرية راح تستوعب، اما اليوم او في الغد لا بد ان يستوعبوا ان المسألة المرتبطة بك لا ترجع كما هو الحال لدى وعند غيرك. مسألة بيتوتة وبناء ملك او مملكة وبناء زعامة سياسية، لا، مسألة ترتبط بالتجذير الدقيق للدين والتطبيق المرضي عنه من قبل الله تبارك وتعالى للرسالة. وهذا معنى آية المودة اللي بدأنا بها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب هو النبي ما نأجر على رسالته لله هذا. بس ليش يربط يا الآية أجره؟ هو مودة قربة، مودة ترى مو بمعنى الحب هنا، وأنا أكدت على هالمعنى. مودة يعني من هذا الأمل أن تسير في هالمنهاج العملي لأهل البيت عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الصديقة الزهراء عليه السلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.